Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu ta'ala hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. نستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول والآخر والظاهر والباطن هو الأول بالابتداء والآخر بالانتهاء هو الأول الذي كان ولم يكن معه شيء هو الأول الذي منه وحده جاء الخلق كل شيء وما بكم من نعمة فمن الله وهو الآخر الذي يبقى ولا يبقى معه شيء فلا شيء مما ترى تبقى بشاشته يبقى الإله ويفنى المال والولد كل شيء هالك إلا وجهه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هو الآخر الذي إليه وحده يرجع كل شيء أن إلى ربك رجع إن إلى ربك المنتهى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإليه نرجعون وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء سبحانه سبحانه مستوى على عرشه نواصل العباد بيده ماض في الخلق حكمه عدل فيه القضاء لا مبدل لكلماته ولا مغير لسننه قوله ثاقب وحكمه نافذ ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وهو الباطن الذي ليس دونه شيء فلا يخفى عليه من أمر العباد شيء يعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور يعلم السر وأخفى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين ودعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا أما بعد ما زلنا نتحدث عن عقبة العلم والمعرفة وهي أول عقبات التقوى وما زلنا نتحدث عن العلوم التي أضافها الوحي للخلق ولا طاقة للخلق بمعرفتها وكان آخر ما تحدثنا معه علوم السماوات والأرض وذكر الله لنا أن هناك مخلوقات منها العاقل ومنها غير العاقل الكل لله سبح الكل لله سجد الكل لله انقاد وأسلم وفي الآية التي تليت في صلاة العشاء أشار لهذا كله قال تعالى أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون والآية أشارت إلى أن عالم من هذه العوالم التي أوجدها الله في السماوات وفي الأرض عالم الملائكة وده عالم عالم كبير جدا والإنسان لا علم له به البت كل البشرية تتصور أن هناك كلمة ملك موجودة في كل اللغات ومعنى وجودها في كل اللغات أن كل أصحاب اللغة بعث الله لهم نبيا فعلمهم أن من خلقه الملائكة وده دل عليه وجود اسم الملائكة عند كل أصحاب اللغات الكل يخلق فيه مخلوق اسم ملك لك فلان ملك جابها من فين دي الاسم فرع المسمى الاسم فرع المسمى لا يوجد اسم بدون مسمى دي قاعدة لا يوجد اسم بدون مسمى قبل ان يخترع المحمول كان في حد مؤلف اسم اسمه المحمول وان مخترع سميناه المحمول ولا اخترع المحمول اولا ثم بحثنا له عن اسم فدولة سمته المحمول واخرى سمته الجوال كل الدول العربية ودولة ثالثة سمته الهاتف الخلوي ودولة رابعة سميته الهاتف النقال، وفي النهاية هو ايه؟ جهاز واحد مش اثنين. يبقى المسمى واحد وكل بلد سميته بمسمى. وصل المعنى؟ فلا يوجد اسم بدون مسمى، وإلا لو ألفنا اسم ولا مسمى له طب نضع على ايه؟ على اي حاجة. ها؟ يعني يحضرني طرفة كان احد علماء اللغة حريص على احياء الكلمات التي امتها الناس، فكان كل يوم يأتي بكلمة عز استخدامه عند الناس بيسموها العرب غريب الالفاظ، يأتي بالالفاظ الغريبة التي لم يعد الناس يستعملونها فيستعملها هو حتى يحييها في حياة الناس. فكل يوم يأتي للناس بكلام جديد لا يعرفونه من لغتهم. هو جديد قديم، جديد عليهم لكنه قديم في لغتهم عند أجدادهم وأسلافهم، وإلا كلمات العربية كلها تكلم بها أجدادنا. فالشاهد رجل كان عنده خادم ملك يمين أكثر الناس اللي بتبص فيها احتك بيه، كل يوم يأتيه بكلام جديد، كل يوم يأتيه بكلام غريب. فالولد حيران تعب معاه، فأراد أن يعيه يهته. عفنيته صبحت يوم بقول لي يا غلام، قال له نعم سيد، قال له أصقعت العتاريف؟ أصقعت العتاريف؟ لا الولد فهم أصقعت ولا فهم العتاريف، فداله كلمة دبش، قال له زقفيلا زقفيلا. طبعا رجل مش فاهم يعني زقفيلا وهو مولع بهذه الكلمات، ففرح جدا، كلمة جديدة بالنسبة له. قال يا غلام وما زقفيلم؟ قال لن أخبرك عن معنى زقفيلم حتى تخبرني عن معنى أسقط العتاريف. قال هذه بتلك؟ قال هذه بتلك. قال أسقعت العتاريف أي أصاحت الديكة، يبقى أسقعت أي أصاحت، والعتاريف جمع عتريف والعتريف الديك. أسقعت العتاريف أي أصاحت الديكة، فقال له زقفيلم أي لم تصح الديك. ما كلمة ملهاش معنى وليس لها مسمى أطلق على أي شيء. وصل المعنى؟ إذن يا إخواني وجود كلمة الملك في كل لغات أهل الأرض دلت على أن كل أصحاب لغة بعث الله لهم يقينا نبيا، وجعل من أصول الإيمان عندهم اسم الملك. فالإيمان بالله وملائكته شروط من شروط الإيمان، بل أصول من أصول الإيمان. أصول الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. فالإيمان بالملائكة أصل من أصول الإيمان في كل الأديان المنسكة. وصل المعنى؟ ولذا ولد اسم الملاك بناء على هذا. طيب إيه هو الملاك؟ كل البشرية تعرف أن في ملائكة. ما معلومات البشريين عن الملائكة؟ هل بوسعنا عن طريق البحث العلمي أن نصل لأي معلومة عن الملائكة؟ حد يقدر يوصل لهم؟ طب شكلهم إيه؟ طب طولهم عرضهم شكله إيه؟ ها؟ خلقهم أصله إيه؟ مهامهم إيه؟ عملهم إيه؟ هل بوسع الإنسان في التاريخ الإنساني كله أن يصل لمعلومة حقيقية عن الملائكة بدون وحي الله وبيانه؟ يستحيل، لا في الماضي ولا في المستقبل. بكل وسائل العلمية والأساليب العلمية اللي وصلنا إليها والمخترعات الحديثة نستطيع أن نصل لمعلومة واحدة نقدر نصور ملك؟ حد يعرف يجيب لنا صورته؟ حد يعرف يجيب لنا معلومة حقيقية موثقة عن الملائكة؟ ولا يقينا ده عالم غيبي، يقينا عالم غيبي لكنه موجود، لا يعني جهلنا به عدم وجوده. فالعجز فينا والعيب فينا ونقص منا، لكن يقينا عالم الملائكة موجود. وكل أصحاب اللغات أقروا بل مدحوا، لما يحس إنسان راقي سامي جدا في أخلاقه لك يا سلام فلان ده ملك مش ملك، مدحوش أنه ملك، لأن ملوك البشر من أظلم البشر. فلا يمدح بالملك لكن يمدح بالملك. السامي في أخلاقه يمدح بملائكته بملائكته أو ملائكته. نعم إنسان ملائكي ارتقى في أخلاقه لحد لم يرتقي إليه غيره. فلان ملائكي ما شاء الله. نقر بهذا. طب ما معلوماتنا عن عالم الملائكة؟ صفر. لولا بيان الله كان لنا بيان. طب الملائكة دول عايشين في السماء بس ولا منهم عايش معنا في الأرض ومنهم لازم لينا باستمرار ليل نهار 24 ساعة في 24 ساعة؟ عالم أمرنا بالإيمان به وله احتكاك بنا يقينا وله أثر فينا يقينا وله تأثر بنا يقينا. الملائكة دول شغالين معنا في كل سؤال كبير، شركاء لنا في القليل والكثير، في كل شؤون حياتنا، في كل شؤون حياتنا، ولا علم لنا بهم البتة. زي ما اتكلمنا على عالم الجن، واخر احنا جايين بيقول لي يا عم الشيخ انت ما كملتش موضوع الجن وكان موضوع شيق، احنا اكتفينا بالقدر اللي ذكرناه عشان لو فتحنا مش هنخلص، لو كل علم هنطرقه لاخره مش هنخلص. احنا بناخد نماذج من العلوم التي ساقها الوحي للخلق ولا طاقة الانسان على معرفتها، ولولا بان الله لها ما عرفناه. وكل دي اضافات للعلوم. عالم الملائكة عالم، وما يتعلق به ومن واقعه ووصفه نوع من العلم يقينا. العلم اللي يتعلق بواقع الملائكة من منا يستطيع أن يتعلمه لوحده وبإمكانياته؟ يستحيل. لكن الله فصل، مش علمنا بس ده، الآيات لما تجمع الآيات اللي ذكر فيها الملائكة بس وتحاول تفهمها هتخرج بعلم رهيب، علم كامل يتعلق بعالم غيبي. جعل الرب الإيمان به أصل من أصول الإيمان. لا يقبل الله إيمان أحد ما لم يؤمن بملائكته. اللي كافر بالملائكة ربنا يحب يرضى عنه ويقبل إيمانه ولا بيعتبره عدو؟ عده عدو. قال تعالى من كان عدوا لله وملائكته وكتبه ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فأثبت الرب عداوته لكل من عاد ملائكته وخص كبار الملائكة جبريل وميكائيل. اليهود عدوه وعداوة شخصية، عداوة شخصية. ففي الحديث الثابت صحيح صحيح البخاري وغيره جاء وفد من يهود وقال يا رسول الله نسألك أسئلة لا يعرفها إلا النبي. قال إن أجبتكم تؤمنوا؟ قالوا نؤمن. فوعد وسأل ثلاث أسئلة وأجاب النبي عليها صلى الله عليه وسلم. فلما أجاب خلاص الحجة بطلت، وجب الإيمان. وجهوا له سؤال رابع، قالوا من يأتيك بالوحي؟ قال جبريل. قالوا ذاك عدو بني إسرائيل، والله لن نؤمن ما دام اللي جاب لك رسالة جبريل لن نؤمن. لو أي ملك ثاني غير جبريل موافقين نؤمن، جبريل لا. فنزلت الآية من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى المؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فالرب وسمهم بالكفر وأعلن عداوته لهم بسبب عداوته بملائكته. فالرب يعادي من يعاديهم ويوالي من يواليهم، لأنهم لا يفعلون إلا ما أحب. قال تعالى عنهم: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وهم من خشيته مشفقون. وفي الآية التي سمعناها سورة العشاء: يخافون ربهم فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. في وجل مستمر من الله عز وجل، في خوف مستمر من الله عز وجل مهما عظمت مكانتهم. ودول من أعظم الخلق ملائكة عند الرب، وأقرب الخلق إليه سبحانه وتعالى، وأعرف الخلق به، وأعبد الخلق له، مش كده ولا إيه؟ والنصوص جاءت في هذا كله بالتفصيل. ونحن في عالم، قولي بس، عالم الجهل، لا نعلم عن هؤلاء شيء رغم بيان الله التفصيل لهم، بيان الله التفصيل لهم. كل الرسل جاءهم الوحي عن طريق الملائكة، فما اؤتمن أحد على وحي الله ينقله للبشر إلا هذا الجنس، هذا الخلق العظيم الملائكة، هم حملة الوحي، وهم أأمن الخلق على كلام الرب. ما منهم واحد حرف كلمة ولا زيف كلمة ولا ادعى الألوهية ولا أمر الناس باتباعه. قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. آلهة يعني، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، آلهة من دون الله عز وجل. بل رب العباد توعد، قال: ومن يقل منهم الملائكة إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. لو ملك منهم زل بس وقال الكلمة دي على جهنم على طول حدث، لكن ما قالها أحد ولا ادعى منه أحد في التاريخ كله. بل رب العباد في كل ما يتعلق بالغيبيات جعل شهادتهم أصل تبنى عليه الشهادة، حتى شهادة التوحيد. لما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، إيه الأصول تبنى على الشهادة؟ لله ولرسوله؟ في الحالتين من الأصول شهادة الملائكة. في الشهادة لله رب العباد جعل الأصل الأول شهادته لذاته، والأصل الثاني شهادة ملائكته له. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة. فعد شهادتهم له شهادة، نؤصل عليها الشهادة، أصل الدين. وكذلك في حق النبي قال: لكن الله يشهد بما أنزل إليك والملائكة. والملائكة، فأصل التوحيد عندنا الشهادة، الأسس التي تبنى عليها شهادة الله لذاته وشهادة الملائكة له بتوحيد، شهادة الله لنبيه برسالة وشهادة الملائكة له برسالة. إذن ده أصل من أعظم أصول العقيدة ومن أعظم أصول الإيمان ومن أعظم أصول الدين. حياتنا كلها مبنية على هؤلاء من ألفها ليائها، فكيف نجهل هذا العلم؟ كارثة. اي والله كارثه. لكن الرب فصلها تفصيل تفصيل يطول. حديث عن الملائكه حديث له شجون، عالم كامل من اعظم العوالم التي خلقها الرب، والرب بين هذا الشكل رب اللي بعد وصفه ما سيبش حاجه. الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا. الله اكبر، يعني كل ملك رسول لله، ايوه مكلف بمهمه، مكلف بمهمه ربانيه. ما فيهم ملك الا مكلف بمهمه ربانيه وجالس ومنتظر التنفيذ بشكل عجيب، بل مش مجالس ده، في كل لحظة ينتظر أي أمر جديد. وفي الحديث الصحيح حديث ابن عباس في البخاري ومسلم، يتجلى الرب فيسمع أهل السماء له صلصلة صوت، فيظنه رب تجلى فيخرون لله سجدا الكل في وجل شديد في خوف شديد، يخافون ربهم من فوقهم، عبارة القرآن. بل في الحديث الصحيح في الحديث الحسن الذي رواه أبو نعيم في الحلية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف جبريل قال رأيته بين يدي ربه كالحلس البالي. عارفين الحلس؟ الخيش اللي يوضع على جسم الجمل في الشتاء ليدفع البرد عنه، يسمى الحلس البالي. من شدة الخوف كأنه الحلس البالي. من ومين؟ وأمين أهل السماء. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس يقول فيخرون إليه سجدا حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي ذهب الخوف الشديد عن قلوبهم وشعروا أن الجو هدأ واستقر والرب يعني حدث سكون ما فيش حركة، يرفع الجميع رأسه والكل يسأل سؤال واحد بس، ماذا قال ربكم؟ إيه تعليمات الرب النافذة؟ ماذا قال ربكم؟ فتأتي الإجابة من الكل، قالوا الحق لا قل للحق. ثم تلا النبي الآية التي وصفت في هذا المشهد، مش الحديث وصف بس، ده الآية في القرآن، تلا الآية من قوله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، أي الملائكة، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فالحديث فسر الآية والآية بانت الحديث، ندرك عالم عالم عجيب. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا، كل واحد مكلف بمهمة ربانية عالية، مش أي رسل، مش ماشي على رجليه زي حالتنا بضاع وقته. قال أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما شاء. جبريل لوحده أن بيوصفه قال له 600 جناح، مش واحد واثنين وثلاثة واربعة سلمان، 600. والنبي رآه ليلة المعراج، الملك الوحيد اللي شاف صورة الملائكية ورأى ملك الموت، لكن لم يصفه، لكن وصف جبريل. والقرآن صرح برؤيته له على صورة الملائكة، إن سيدنا جبريل كان لما ينزل للنبي صلى الله عليه وسلم في غالب الأحوال يأتي في صورة بشر، يتمثل بين يديه في صورة بشر. سيدة عائشة تقول رأيته مرات وهو يحدث النبي صلى الله عليه وسلم كدحية الكلب، فوصفته بأنه شكله قريب من دحية الكلب، دحية الكلب الصحابي، وكان وسيم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما اختار سفراءه للحكومات الكافرة ودى سفراءه كان أحد سفراء يحيى الكلب هذا من أوائل السفراء الرسول لأنه يشرع ويسن هذا نحن نبعث سفير سفير واحد يعني إيه شكله وسيم عنده يعني قدرة شديدة على حسن التعبير مش أي واحد ينفع في السفارة ها مش يبعث لك واحد شكله جربان وحالته حالة ها يشوه صوت البلد ولا لسان طويل ولا الأدب يجلب على البلد الحروب نسأل الله العفو والعافية فيشرع في السفارة شخصيات العاقلة الرزينة الحكيمة الوسيمة مش أي حد والنبي انتقى سفراءه ده علم من علوم الوحي بل فيه كتبت رسائل دكتوراه كيف انتقى النبي سفراءه رسائل دكتوراه كتبت فيه الشاهد الصحابة رأوه في صدح ورأوه في صور بشر أخرى حديث عبد الله بن عمر قال حدثني أبي عبد الله بن عمر يقول حدثني أبي عمر الخطاب كنا جلوسا عند رسول والحديث صدر به المسلم صحيحا أول صحيح مسلم هذا أول أحاديث فيه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد السواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجلس بين يديه وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وأخذ يسأل يا رسول الله ما الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة والزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت أن تستطيع سبيلا قال صدقت يقول عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه إزاي يسأل صدق الآخر ما الإيمان ما الإحسان ما الساعة ما أشراط ما أماراتها حتى فرغ من حواره وفي كل إجابة النبي يجيب وجبريل يصدق يقول عمر فلبست ملية يعني قعدت لحظات كده سرحان الرجل خرج في رواية قال التمسوه قال التمسناه فلم نجده نجيب فين لم نجده خلاص هو ظهر في وقت معين وكل سنة طيبين ها لا يرى بعدها يقول فقلنا يا رسول الله لم نجده قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم إذا ما رأوه في صورته البشرية رأوه قد يلتبس النبي صلى الله عليه وسلم فيلتبس جسده في جسده ويلقي في روعه ما شاء الله لها أن يلقيه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بعض المواضع نفث روح القدس في روعه ويذكر العبارات التي نفث بها فيه كل هذه حدثت وكان أشدها عليه إذا جاءه في هذه الصورة فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفصم منها عرقا في أشد ساعات البرد الشديدة يتفصم جميع العرق ويحدث له ثقل شديد جدا يعني الدبة كانت تنخ تحته أحد الصحابة كان جالس مرة وقدر الله أن وسلم وضع فخذه على فخذه فنزل عليه الوحي في هذه الصورة الصحابي يصف المشهد يقول كأنما وضع على فخذي جبل لحظة الوحي ثقة شديد جدا سيدنا جبريل رآه النبي في صورته الملائكين مرتين فيهم نزلت الآية في قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى جاءت في جبريل ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آية رب الكبرى أي الآية الكبرى رؤية الله دي اللي تتعلق برؤية الله لكن الأولى تتعلق برؤية جبريل يبقى في رؤية حدثت ليلة المعراج لجبريل في صورة الملائكة في رؤية حدثت لرب العباد وصل المعنى يبقى فيه رؤية مش رؤية واحدة ولذلك في الأولى قال ما كذب الفؤاد ما رأى وفي الثانية قال ما زاغ البصر وما طغى مرتين فلا زاغ بصره ولا كذب فؤاده صلى الله عليه وسلم النبي وصف جبريل لما رأى ليلة المعراج يقول رأيت رأسه تحت العرش وقدماه في سابع أرض، وسد ما بين الخافقين، ما بين المشرق والمغرب. يبقى ده خلق عادي وده شيء عظيم جدا. ها احنا فين بقى؟ تخيل ان واحد كجبريل كان يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يستخدم كل قوته، يستخدم ما يأذن الله له به فقط. لكن دايما يحب يهلك قوم. امال بني اسرائيل هنجنهم من ليه؟ لان كل الامم اللي هلكت في بني اسرائيل كان هلك على يد جبريل، ولذا اعتبروه عدو بني اسرائيل. قوم لوط لما اصروا على اللواط، وكان اخر اختبار ليهم لهم، ان ساق الله لسيدنا جبريل لوط، لان حبسوه في بيته، حددوا اقامته. عارفين تحديد اقامه؟ حددوا اقامه سيدنا لوط في بيته. المجرمون فعلوا هذا مع الانبياء، مش مع الصالحين بس، ولا الدعاة والعلماء من فقط في جيلنا، كلنا طيبين، في كل الاجيال حبسوه، حددوا اقامته، ممنوع تقابل بشر. وسيدنا لوط فوجئ بضيوف جايين له من خارج البلد وهو لا يعرفهم. ومين جايين؟ شباب زي الفل، شباب في ريعان الشباب، في احلى صوره ترى فيها الشباب. مروا في الاعلى سيدنا ابراهيم، وبعدين على سيدنا لوط. سيدنا ابراهيم جدل معاهم جدل، ودول اللي حصل فيهم الضيافه، هم كلهم ملائكه. هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين؟ فسماهم رب مكرمين، يقول ابن القيم وغيره، سموا مكرمين لامرين، اما لان ذواتهم قد كرمها الله وسمى بها فهم مكرمون لتكريم الله لهم، واما مكرمون لقيامه نبي الله ابراهيم في حقهم بحق الضيافه واكرامهم الاكرام العالي جدا اللي استحقوا عنده ان يكونوا مكرمين. وفي الحالتين بشر سيدنا ابراهيم، اذا كان ضيوفه المكرمون فعلى قدر اهل العزم تاتي العزائم، وتاتي على قدر الكرام المكارم. الانسان اللي يجيله ضيوف يعني من هذه النوعيه يبقى انسان يستحق ان يزوره امثالهم، فدل ذلك على كرامه سيدنا ابراهيم. وان كان المعنى الثاني لانه اكرمهم، دل ذلك ايضا على قمه كرم سيدنا ابراهيم. وفي الحالتين مدح نبي الله ابراهيم، يبقى مدح الملائكه من وجهين، مدح منهما نبي الله ابراهيم. اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام. يا سلام، سلاما سلام، الفرق بين الاثنين؟ قالوا سلاما بالفتح، رد سلام بالضم. الفرق بين المنصوبه المفتوحه المضمومه مرفوعه؟ ها بعدين، طب سلام مبتدا صح، بس ايه اللي استفدنا منه؟ فين خبره؟ احنا اللغه العربيه عندنا في البطاطا في الضياع يا اخواني. هم قالوا سلاما، طبعا الحذف من بلاغه العرب، فلما قالوا سلاما بالنصب فهي منصوبه على المفعوليه، يبقى ده مفعول به، اللي فعل محذوف تقديره نسلم، اي نسلم عليك سلاما. يبقى القى عليه التحيه، تحيه الاسلام، سلاما نسلم عليك سلاما، وصلت؟ لكن عندنا قاعده في اللغه العربيه، الجملة الفعلية لها زمن، ماضي أو حاضر أو مستقبل، ولا مفتوحة؟ لها زمن محدد. فهم جاءوا بالجملة المضارعة، أي نسلم عليك الآن سلاما، فرد هو قال إيه؟ س سلام. الله أكبر. يبقى حياهم. تخيل انت لو دخلت على واحد قلت سلام عليكم ولك سلام ويسكت، تعتبرها إهانة؟ لا، ده رد عليهم بأحسن ما ألقوا مما ألقوا عليه، لأن الأصل في التحية نص الآية وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وقدم الأحسن في الآية، فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فجعل الأدنى الرد وجعل الأحسن الأصل. العلماء قالوا إذا كان الرجل مضيف فالرد بالأحسن أوجب في حقه، ما دام مضيف ترد التحية بأحسن منها عشان تدي فرصة للضيف إن ينشرح صدره ويطمئن بالضيافة قلبه، وده اللي فعل سيدنا إبراهيم. قال سلام، سلام مبتدأ لفعل محذوف يقدر من الجملة الاسمية، الجملة الاسمية ليس لها زمان محدد مفتوحة، فهم سلموا عليه سلام وقتي، نسلم عليك سلاما، رد السلام أي سلام دائم متصل إلى أبد الأبد. يبقى تحيتهم تحية وقت وتحيته للأبد، والسلام تحية أهل الجنة، وإحنا كلنا تحيانا غير تحية الإسلام تحية وقتية، تقول له صباح الخير، مساء الخير، بونجور، بونسوار، جود مورنينج، جود أفترنون، سلامات. طيب صباحه فل ونهاره إيه؟ آخر نهاره طين هباب. تحية وقت، لكن تحية الإسلام تحية الدوام. السلام عليكم جاءت بالجملة الإسمية مش الخبرية. السلام عليكم يعني السلام الدائم المتصل من الآن إلى أبد الأبد حتى تدخلوا الجنان ويسمعكم فيها الرحمن تحية السلام. التحية دي لها نظير؟ اللي الناس الآن تنفر منها ويستحيوا السلام عليكم، صباح الخير، صباح الخير، صباح، ها؟ صباح ومصر، قلب السن، قلب الحروف كلها. الله يرحم الشيخ محمد غط، يقول لك واحدة واقفة مع صاحبتها وفي عز الشتاء في البرد القارس في يناير، تقول لها تسوري مش تايقة الفستان الصوف من كتر الحر، تسوري مش تايقة الفستان الصوف. الله مستعان، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. الشاهد لما سلم على سيدنا إبراهيم، وسيدنا إبراهيم كان في منتهى الكرم لم يمهلهم، في ثواني يقول تعالى فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، التحية جاهزة عنده حضرة. تخيل لو البيت مفوش تحية يعمل إيه؟ لازم يتلعثم ويتلكك، أهلا وسهلا شرفتونا. وبتحصل يعني، أذكر واحد في مصر أحد الضيوف قاعدين ومش عندوش تحية، فلهم شرفتونا أنستونا شرفتونا أنستونا لغاية ما تعب، قال لهم أنستونا بقى، أنستونا بقى كفاية كده يا أحمد، مع السلامة. مفيش تحية، لكن اللي عنده التحية جاهزة رب العباد يصف يقول فراغة، رغبة أقصى سرعة، فأتفيد التعقيم والترتيب بسرعة في ثواني، لأنه يعلم أن البيت معد وجاهز، ومش أي تحية، ده أعظم تحية لأعظم شخصيات وردت عليه في حياته. فراغ إلى أهله فجاء، مش جاب توم وبصل، فجاء بعجل سمين، وفي الآية الثانية بعجل حنيذ. سمين يعني عجل ملزلز مستريح مليان لحم مش معضم حالته حالة، وعيد مش معزة ولا فرخة، بعجل سمين. وفي الآية الثانية الحنيز، حنيز يعني مستوي، لأن بعض الناس بيعملوها وما زال الآن، يجيب لك عجل وأنا ذبحت لك عجل عم الشيخ تستاهل عجل، ويجيب لك العجل ويسويه نص سوى، ورجل خلص حتة لحم، لو رجل صحيح خلص نفسك حتة لحم مش عارف تاكل، هتمضغها ترجعها، بعد ما تمشي سهم تاني موجود، كل ده موجود. ها، ولذا قال تعالى فجاء بعجل سمين، وفي الآية الثانية جاء بعجل ايه حنيس. قال ألا تأكلون، وكأنهم أصحاب دار ولهم الخيار. ما اشكله، لأن الضيف اللي قاعد معاك متحفز ومتحز وفي حذر شديد، تقول له كل يعتبرها أمر تكليف، لكن ألا تأكلون تخيير، أصحاب دار وأصحاب مكان من حقكم تأكل أو لا تأكلوا بتاعتكم. ألا تأكلون، يقول تعالى فأوجس منهم خيفة. لما لقى شال الإشكال ده الآية الثانية قال فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، أنكر عليهم وأوجس منهم خيفة، قال لا تخف أفصح عن أنفسهم إنا أرسلنا إلى قوم لوط. هتعمل إيه؟ صرحوا إن هيهلكوا قوم لوط بالكامل، القرية كلها. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بشرى قالوا سلام، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم لوط. سيدنا إبراهيم مسكتش، كما قال تعالى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا، سيبك من الجدل ده مش وقته خلاص، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. قال لهم طيب خلاص هتعذبهم، إن فيهم لوط، ما تبوش ناحية لوط. في الأول كان مدافع عنهم كله، لما عرف إن هلاك واقع واقع بدأ يدافع سيدنا لوط. قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. خلص، خلي بالنا الكلام ده وقع مع سيدنا إبراهيم قبل وصول سيدنا لوط، فعلم سيدنا إبراهيم أن الجميع هاهلك بما فيه امرأة لوط قبل أن تهلك. طبعا لما جول سيدنا لوط كانت بالنسبة له أشد يوم عليه في حياته، واحد عاملين عليه حظر تجوال وتحديد إقامة وممنوع الاحتكاك بالبشر وخاصة الرجال. انت قلت لنا يعني أتأتون الذكران من العالمين وبتنكر علينا ان احنا نأتي الرجال، اياك نشوفك مع رجل تكلم ولا تسلم عليه ولا تبوس ولا تيجي ناحيته ولا تحضن، يبقى انت زين. فطبعا لما سيدنا لوط فوجئ بان ضيوف جايين وجايين له هو مخصوص، احنا ضيوفك انت، والعجيب قابلوه في الشارع ورايحين معاه البيت، فالكل شافه وهم معاه. كان يوم سيدنا لوط وصفه قال هذا يوم عصيب، ربنا يستر. ورب العباد يصف المشهد ان بمجرد ما اشيع الخبر ان لوط ماشي في الشارع ومعاه مجموعه شباب حلوين جمال، الخبر في ثواني جاب المدينه كلها الدوله كلها بحال. يقول تعالى وجاءه قومه يهرعون اليه، ويصفهم في الموضع الثاني يقول وجاء اهل لوط وجاءوا يستبشرون. يا سلام، لقينا حبه شباب هنفتك بيهم اهو، ومع مين؟ مع لوط، هناخدهم منه بالعافيه. واول عباره قالوها قالوا اولم ننهك عن العالمين، احنا مش حددنا اقامتك وانك ما تقابلش حد ابدا، ليه خالفت التعليمات؟ التعليمات لنبي من اولي العزم من رسل الانبياء الله عز وجل، من صفه الانبياء تحدد اقامته ويمنع من لقاء العباد ولا دعوة أحد ويمنع من الدعوة. إيه والله معنا بيلهم توقع. قالوا أولم ننهك عن العالمين، قال لهم هؤلاء بناتي عندكم نسوانس الفول وانتوا في الشام، والشام نسوانهم حلوين من زمان، هؤلاء بناتهم هن أطهر لكم، النسوان أفطر والنسوان في منتهى الجمال وموجودين بالحلال، ليه تسيبوا الحلال وتدور على الشذوذ؟ الشاهد مفيش نقاش، هناخدهم هناخدهم. ولهم هؤلاء بنات يقول لك لا لا، لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، دي قضية ما تشغلناش، وإنك لتعلم ما نريد. أنت عارف إحنا عايزين إيه؟ عايزين العيال الحلوة اللي عندك دول. سيدنا لوط صرخ لو أن لي بكم قوة، جزم جزم، بل الجزم لو اتهمناهم بالجزم هتشكو الجزم. وكما قال الشاعر: قوم إذا صفعت النعال وجوههم شكت النعال. النعال تشكو إن احنا نصفهم بأنهم نعال، ما لهمش وصف، هتوصفهم بأي وصف صاحب الوصف سيشكو منهم. هتقول بهايم، البهايم تشكو، هتقول حمير، الحمير تشكو. وتحتاج أن تستغفر الله من ذنبك في حق البهائم والحمير لأنك أسأت إليها حين وصفت هؤلاء بهذه الصفة. وصل المعنى؟ الشاهد إخواني رسل ملائكة وجاءوا بهذه الهيئة، وكان هذا آخر اختبار لهم. فلما شاف سيدنا لوط في هذا الموقف العصيب قال: يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. ما في واحد يستطيع يمسك الله، خلاص أنت في حماية الله. لن يصل سيدنا لوط يصرخ: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عند هذه الآية قال: رحم الله أخي لوط، لقد آوى إلى ركن شديد. وأي ركن شديد؟ أعظم ركن لله عز وجل. لقد آوى إلى ركن شديد. اللحظة دي اللي سيدنا لوط دعا عليهم بالدمار كلهم. ليه؟ لأني فوجئ بأن الدولة بكاملها مفيش واحد عاقل، واحد بيفهم، واحد بس، الكل الواحد. قال: أليس منكم، أليس منكم رجل رشيد؟ واحد بس، واحد بس. لا إله إلا الله. فدعا ربه، دعا عليهم دعوته إن هؤلاء قوم مفسدون، إن هؤلاء قوم مفسدون. خلص 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 يا رب، خلص خلص. ونبي مستجاب الدعوة بعد الخلاص يقول تعالى، يعني يصف المشهد حقيقة مشهد: ولما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها. ازاي الكلام ده حصل؟ سيدنا جبريل في اللحظة المناسبة تدخل كما جاء في الحديث، فحمل أرض الأردن بالكامل عليه، حمل البلد بكاملها على طرف جناح من أجنحته 600، غرز الجناح شال الأرض بالبشر اللي عليها ورفعها للسماء، حتى سمع أهل السماء بكاء الصبية وصياح الديكة بالليل ومع السكون. وبعد ما شالها ورفعها لفوق راح قلبها لتحت، فخلى كل اللي فوق الأرض فين؟ في باطن الأرض، وكل اللي طلعه من الأرض تقلب بقى فوق منهم. ولذلك لغاية النهاردة الجزء اللي نزعت منه الأرض أخفض بقاع الأرض في الكرة الأرضية كلها، منطقة البحر الميت تعد أدنى بقعة في الكرة الأرضية. وفيهم نزلت الآية ألف لام ميم: غلبت الروم فين؟ قال: في أدنى الأرض، أخفض بقاع الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. أدنى الأرض لغاية النهاردة هذه المنطقة تحت مستوى سطح البحر بعمق جبل 5000 قدم لتحت. لو فتحت عليها ماء البحر العهد المتوسط تحول منطقة بحرية كاملة بالإنسان. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. لهذا بنو إسرائيل يكره سيدنا جبريل بسبب القوة الشديدة الموجودة عنده واللي استخدمها مع كل الظلمة في كل العصور، كل اللي يطغى كان عايز بس خط، ها خطة بس كف على وشه انتهى. وكف من مين؟ من جبريل، من الملائكة، كل سنة طيبين. هذا العالم عالم كامل وله أثر فينا كبير جدا، والحديث عنه يطول طبعا مش هنعرف نحصره في محاضرة، سامحوني. عالم الملائكة عايز تفصيل، إذا كان عالم الجن خدنا فيه 5-6 محاضرات واختصرناه اختصار شديد جدا، أرجو أن يكون مخل بعض إخواني. أقول لك عم الشيخ أنا كنا مشتاقين جدا الكلام على الجن ما كملتش، لو فتحنا مش هنخلص. عالم الملائكة عالم، بل هو من أصول الإيمان، والعلم به بهم علم من وحي الله المحض الخالص الذي لا طاقة البشرية على تعلمه لولا بيان الله لها. ندرك عالم الملائكة عالم كبير جدا، منهم حملة العرش كيف بلغت بهم القوة والطاقة، يعني سيدنا جبريل الضخم ده حملة العرش مثله، العرش حجمه قد ايه؟ السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كما جاء في الحديث كحلقة في الفلاة، الكرسي والكرسي مضاعف جبار تحت قدميه، الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في الفلاة. تخيل العرش الضخم ده، رب العباد يصف حملته يوم القيامة يقول ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ثمانية ملائكة. يبقى حجمهم قد ايه؟ ضخمتهم قوتهم شكلها ايه؟ كل سنة طيبين. احنا عندنا قوة؟ تخيل ان احد هؤلاء الملائكة السماوات السبع الضخمة دي والاراضين السبع، السماوات السبع عبارة عن ايه اخوانا؟ كرة ضخمة جدا بالنسبة لنا، جدا 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 جدا، حجم السماء الارض بالنسبة للسماء الدنيا كم يساوي؟ لا تذكر. حجم السماء الدنيا بالنسبة للسابعة كحجم الارض بالنسبة للسماء الدنيا، ومع ذلك السماوات السبع بكاملها عبادتها بنفخ من ملائك. عارف النفخة؟ كل سنة طيبين. نفخة تطير السماوات السبع والأراضين السبع وما بين ذلك، كل ده يدمر ويخبط في بعضه بنفخة هواء من ملك واحد، ربنا سماه إسرافيل. النبي صلى الله عليه وسلم في نص حديث يقول كيف آمن إذا يطمئن وأنام مستريح وقد التقم صاحب القرن قرنه، أي إسرافيل بوق ضخم ربنا مديهوله، والتقم القرن مسكه في ايديه ومنتظر ربنا يديله الامر ايه؟ بالنفخ، ينفخ نفخه في البوق، البوق يخلي السماوات السبع تلف حوالين نفسها، فبسرعه عجيبه جدا عندها لا يبقى في باطنها ولا منها شيء على حاله، لا تبقى السماوات سماوات ولا الأراضين أراضي، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله بعد قهار. بإيه؟ بنفخة. قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نهايتنا وبداية الآخرة كل واحدة من دول بالنفخة من إسرافيل. في أين نحن من إسرافيل؟ كل سنة طيبين، كل سنة أنت طيبين، وصل المعنى؟ أين نحن من حملة العرش؟ ها؟ وإذا كان حملة العرش ثمانية، لما يجي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجه ويصف المجيء بجهنم، فيقال يجاء يوم القيامة بجهنم إلى أرض المحشر لها 70,000 زمام، كل زمام يحمل 70,000 ملك. يبقى حجم جهنم قد ايه؟ شيء مهول، شيء مهول. ومع ذلك ربنا سخر كل هذه الأعداد لتحمل وتنقل مكانها وتوضع بين الناس، بين أرض المحشر وبين الجنة، فلا يمر أحد إلى الجنة إلا مرورا على جهنم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ملائكة شيء تاني مختلف. تخيل كم الملائكة، كم عدد لا تحصى، وجنود لا تبارى حجما وقوة وضخامة، وعبادة لله وطاعة. تخيل صحابي واحد بس، سعد بن معاذ لما مات نزل يشيع جنازته وفد من ملائكة الله الذين لم يكلفوا بالنزول الأرض أصلا. الوفد اللي بعثه رب العزة لتشيع جنازة سعد لوحده، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم جنازة سعد يسير على أصابع أطراف قدميه. فسألوا الصحابة لما يا رسول الله؟ قال لكثرة مزاحمة الملائكة. لقد نزل اليوم 70,000 ملك لم تطأ أقدامهم الأرض قبل يومهم هذا، يشيعون جنازة سعد. ده الوفد اللي جاي من عند رب العزة، غير الملائكة الصاعدين النازلين كلهم حاضرين بالآلاف وبالملايين. معانا؟ أيوة معانا، معانا. بل منهم القرين الملاصق لنا الليل بالنهار 24 ساعة لا يفارقنا. ومنهم كتبة الوحي ملاصقين لنا الليل نهار لا يفارقونا. نص الحديث لكل إنسان ملاك وشيطان، الملاك يدعوه الخير يحض عليه، والشيطان يدعوه الشر يحض عليه. ده قرين وده قرين، دول قرينين. كتبة الوحي ملاصقين، واحد للجهة اليمنى وجهة اليسرى، ما الفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل ملك منهم موصوف بأنه رقيب عتيد، مش رقيب على يمينك وعزيز على شمالك، لا، اللي على يمينك رقيب عتيد واللي على يسارك رقيب عتيد. هذان وصفان لكل ملك من ملكين. وصلت دون ملاصقين معنا، معنا باستمرار الليل والنهار. كم واحد فينا فكر فيهم؟ كم واحد فينا احترمهم، قدرهم، اكرمهم، عرف كيف يتعامل معهم؟ لما تأتي هذه النصوص اللي علمنا الرب كيف نتعامل معهم، ما جاءت عبثا، ازاي نكرمهم؟ فيه ملائكة لهم عدة صور، لهم عدة احوال، لهم عدة مهام. النبي صلى الله عليه وسلم جاءت نص عنه عن القرآن، وفي القرآن نصا لبان جزء كبير من مهام هؤلاء الملائكة، دورهم معنا في حياتنا، تأثيرهم فينا. كل الكلام ده موجود بتفصيلات عجيبة في القرآن الكريم وفي السنة. لولا هذا البيان الرباني كان بوسعنا أن نعرف معلومة واحدة عن الملائكة احنا أطلنا والوقت عدى. لكن الموضوع أكبر من أن تحصيه محاضرة، وسامحوني للموضوع بقية هنفصل فيه، على الأقل ناخدنا 3 محاضرات نلم جزء من المعلومات التي وردت عن الملائكة. يعني كما جمعنا جزء، مش معقول يعني هتكلم عن الجن في 3-4-5 محاضرات والملائكة نختصرهم هذا الاختصار الشديد. وصل المعنى؟ للحديث بقية إن كان في العمر بقية، وقدر الله لها لقاء.